الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد كنا في درس مضى في الكلام على المعينات على الصبر، ومنها استشعار نعم الله عز وجل وإحسانه، وسماه ابن القيم عليه رحمة الله مشهد النعمة والإحسان. وفي هذا يقول الله عز وجل: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فنعم ظاهرة على الأبدان، ونعم باطنة على الأبدان، في الأبدان من داخلها لا تعلمها أنت، ولا تدري ما الذي يحصل وما الذي يجري. يوم أن تأخذ النفس، نفسك هذا نعمة. لو عجزت عن إدخال النفس إلى جوفك ستموت. فنعمة من الله أن تأخذ النفس، لحظات وإذا بك قد ضجرت منه تريد إخراجه، ولو لم يخرج ستموت. إذن لا نقول النعم بعدد الأنفاس، بل بعدد النفس مرتين، مرة بإدخاله ومرة بإخراجه. وبقي ما لا تعلمه، فمن دماغك إلى قدمك يحتاج إلى هذا الهواء الذي يدخل. لا تستغني أجزاء بدنك عن الاستفادة من النفس، فهذه نعم ظاهرة لا تعلمها. وانظر على سبيل المثال في طعامك: قربت إليك خبزة تأكلها، ناقش هذه الخبزة أين زرعت، حبها في أي بلد. فسخر الله أناسا زرعوا وسقوا، مرة بعد أخرى حتى حصدوا وجعلوه أكياسا ونقلوه برا وبحرا، حملته المراكب البرية والبحرية. وكم من أناس اشتغلوا في هذا، ووصل البر إلى التاجر الذي بجوارك، ثم لا تسأل بعد ذلك من طحن، من عجز من عجن من خبز حتى صار خبزة أمامك، رحلة طويلة للقمة هذه التي ستأكلها. فإذا أدخلت هذه اللقمة إلى فمك فإنها تبدأ برحلة أخرى. فأجهزة جسمك تستقبل هذا الطعام الذي أكلته وتفعل فيه أشياء لا تعلمها أنت، فجزء من هذا الطعام الذي أكلته ذهب إلى الدم فازداد الدم، تقوى الدم، تجدد الدم، شغل مع الدم، وجزء إلى اللحم، جزء للعظم، جزء للجلد، جزء للشعر، جزء للعروق، وإلى بقية أجزاء البدن. يقال لك كل من هذا الأكل، هذا جيد لزيادة اللحم، جيد لقوة العضلات، جيد لتقوية الدم، هذا جيد لكذا، هذا جيد لكذا. وهذه الرحلة التي يدخلها الطعام إلى فمك ويسلكها، الله عز وجل هو الذي يسير ذلك. فهذه نعم على اللقمة الواحدة من حين خلقها الله في بلاد ما وراء البحار حتى صارت غذاء يمشي في جسدك، تسخير من الله. فإذا شعرت بهذا ونظرت إليه وعلمت أن الله عز وجل هو الذي فعل بك هذا، تعلم أنه يستحق أن تعبده شكرا على نعمه، فهو الذي سخر لك هذا، أفتعصيه بعد ذلك؟ فهذا يعينك على الصبر، على فعل الطاعة وعلى ترك المعصية وعلى الأقدار. قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أنت تقول الحمد لله نعم الله علي عندي ولد، الولد هذا منين جاء؟ كيف حصل؟ هو نطفة جعل الله له بطن أمه وعاء ومنشأ ينشأ فيه، فما هي الأطوار التي مر فيها؟ ما هي الأحوال التي تنقل فيها حتى صار إنسانا وصار بعد ذلك مهيئا للحياة؟ أخرجه الله من بطن أمه وعاش أمامك وتنقل من نعمة إلى أخرى. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ يعني ما الذي فعله؟ هذا رمى بالحبة ومشى، كم من حبات تفسد في باطن الأرض، كم من حبات يمسك الله عنها الماء، كم من حبات إما أن ينزل الله بركة السماء ويمسك بركة الأرض فلا تنبت، أو يعطي بركة الأرض موفرة لكن يمسك بركة السماء فلا تمطر، أو يمسك الله بركة السماء وبركة الأرض لا ينزل المطر وإن سقيتها ما نبتت. فالله عز وجل هو الذي رعاها وجعل الزارع آلة لخدمة هذه الحبة في باطن الأرض. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون شكر لله فهذا الماء ينزل من السحاب فيه من العذوبة ما لا يعلمه إلا الله وفيه فوائد تختلف عن الفوائد التي في ماء الأرض ذاك فيه فوائد تخصه وذاك فيه فوائد تخصه لو أراد الله أن ينزل المطر مالحا أجاجا لفعل ولكن رحمة بنا جعله بهذه العذوبة أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم فهذه الشجر أنبتها الله عز وجل وأنشأها سبحانه وتعالى وجعلها تذكرة إذا رأيت النار ذكرت نار الآخرة وأيضا آية من آيات الله انظر إلى هذا العود الذي في يدك النور النار في داخله لو تكسره ما تجد النار أنت تريد النار أوقده تستفيد منه تطبخ طعامك وتنضج خبزك وتأكل إذا انتهيت أطفئ وأبقي النار البقية للوقت الثاني النار مدخرة في وسطه لكنك لا تراها أضرم فيها تخرج فهي متاع للمسافر المقوين المراد بالمقوين المسافرين فهي متاع لهم ناره على ظهر جمله متى ما أراد أن يوقدها أوقدها فإذا نظرت إلى هذه النعم نعمة الخلق ونعمة الزراعة ونعمة الماء ونعمة النار عرفت قدر فضل الله جل وعلا ونعمه وأنه لا يليق أن تقابل هذه النعمة بمعصية الله نعم لو أن شخصا فعل لك معروفا فإنك تتحمل المشقة في ماذا في مكافأته وتفعل أفعالا وأعمالا كبيرة لما تخص هذا الشخص من بين الناس تقول هو أحسن إلي بكذا له عندي معروف سبحان الله فنعم الله عز وجل أعظم أفلا يستحق هذا المنعم أن تعبده جل وعلا وأن تتحمل المشاق وأن تصبر على فعل طاعته وترك معصيته وقال تعالى قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون لاحظ بارك الله فيك قوله قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء. معناه أن هناك حاجة ماسة للنور في مصالح كثيرة. جسمك يحتاج إلى الشمس، والزراعة تحتاج إلى الشمس، أبقارك وأغنامك ودجاجك وجميع ما تملكه هذه أشياء تحتاج إلى الشمس، الجو يحتاج إلى الشمس. كم من أشياء ربما تكون ضارة بالبدن لو لم تحرقها الشمس لا نراها، تحتاج إلى شمس تزيلها وتذهبها. ولهذا تجد كما يذكرون البلاد التي يقصر فيها النهار صفر الأبدان، فمن هنا لا بد أن تعلم أنك في أمس الحاجة إلى الشمس. والشمس لها أول النهار ولها وسط النهار ولها آخر النهار، كل جزء من هذه الأجزاء الأوقات فيها منافع يعرفها أهل التخصص، ولها أوقات تحدث تعقيمات معينة فيحتاج إلى أن تتعرض لها لفوائد يحصيها الله عز وجل. ولهذا يقول الأطباء لا بد أن تتعرض للشمس حتى يتوفر في بدنك فيتامين د، ويشترط أن لا يحول بينك وبينه زجاج، فإذا حال الزجاج وصل إليك الضوء ولا يصلك فيتامين د، ينحجز برا. إذن هذا الشعاع فيه شيء، ما هو فاضي، هذا الشعاع الذي من الشمس فيه شيء، وأشعات يسمونها بنفسجية وأشعات غير ذلك لها أوقات ساعات من النهار أنت في حاجة إليها، الأجواء من حولك في حاجة إليها، الأشجار من حولك في حاجة إليها، الماء الذي لا يتعرض للشمس أقل فائدة من الماء الذي يتعرض للشمس إلى غير ذلك، فوائد لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله بغير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. معناه أننا في حاجة إلى ليل تسكن أبداننا. ولهذا لاحظ إذا كنت في مجرد إضاءة لمبة وأنت مسترخي على فراشك، لو أطفأت اللمة شعرت بهدوء غير الوضع الذي كنت عليه واللمبة شغالة. إذن هناك أشياء في بدنك ما ترتاح في الضوء، هناك أجهزة في بدنك عصبية أو غيرها تظل مشدودة مع وجود الضوء، فلا يكون السكون إلا في الظلماء بأشياء لا نعلمها، أشياء لا نعلمها يعلمها الله عز وجل. فكل شيء يحتاج إلى الليل ويحتاج إلى النهار، حتى الزراعة تحتاج إلى الليل وتحتاج إلى النهار. وما يأتي اليوم الثاني إلا وقد أخذت الزروع ثمار نصيبها من أشياء يعلمها الله في الليل، منتظرة لمجيء الشمس لتستفيد منها، وهكذا كل يوم. فالله عز وجل جعل في ظلام الليل وضياء النهار فوائد بدنية وفوائد صحية وفوائد كثيرة لا نعلمها. كذلك جعل الله عز وجل الليل والنهار كما قال: ولتعلموا عدد السنين والحساب. معلوم أظلمت الليلة معناه دخل اليوم الثاني، أنت في يوم الثلاثاء، غربت الشمس معناه دخلت في ليلة الأربعاء، وهكذا بقيت إلى الصباح، طلع الفجر دخل يوم الأربعاء، انتهى جاء الغروب دخلت ليلة الخميس. إذا فصل لك الأيام وفصل لك الشهور، وهذا فيه قضايا كبيرة جدا. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، والحج مواقيت في أشياء كثيرة، كيف يبدأ الصيام وكيف ينتهي، وقضايا تتعلق بالصلاة، دخول أوقات الصلوات لا سيما الفجر والمغرب المتعلقة بالشروق والغروب، المتعلقة بطلوع الفجر والغروب، نعم، وبقية الصلوات كل صلاة لها وقتها، وصيام الصيام أيضا متعلق بالليل والنهار، وصيام الكفارات سواء كفارة الأيمان أو كفارة الظهار أو كفارة القتل، القتل الخطأ، أو كفارة الجماع في نهار رمضان، هذه متعلقة بقضايا بالليل والنهار. تعلم أنك صمت يوم السبت والأحد الاثنين، يعني أشياء تتعلق به. كذلك بارك الله فيكم قضايا العدد، سواء عدة المطلقة أو عدة من توفي عنها زوجها، في أشياء أخرى. المهم كما سمعتم الآية: قل هي مواقيت للناس، ويدخل في ذلك هلال رمضان وهلال شوال وهلال ذي الحجة وهلال محرم. محرم لماذا؟ من أجل التاسع والعاشر، متى تصوم تاسعة وعاشرة لابد أن يغبر برؤية الهلال. هذا كله يعود إلى فوائد الليل والنهار. فعندما ترى هذه النعم البدنية والنعم الصحية وغير ذلك، هذه من مشاهد نعمة الله عز وجل وإحسانه إلى خلقه. نعم، وتعلم بعد ذلك أنه من السهل أن تتكبد الصعاب طاعة لله عز وجل الذي هذا فضله وإحسانه. كذلك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قالوا: الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي له رجلان ويمشي واقفا. الدجاج عندها رجلان لكن تمشي من حنية، والطيور وكذا، والبقية أربع قوائم أو زاحفة إلى آخر. فخلقك الله في أحسن تقويم، في أحسن تقويم، كملك وجملك. لاحظ من الله على الإنسان بالعقل، يترقى ويتطور ما بين حين إلى حين في ملابسه، كيف صنع الملابس، كيف تخيط، كيف تستر بدنه. الأسد أشجع منك وأقوى منك بدنا، وهو هو عريان في الغابة طول الزمان من حين وجد على وجه الأرض إلى الآن، وهو هو، ما تطور ولا تحسن ولا غير من وضعه، ما يعرف هذا الأشياء. نعم، ولهذا قال بعضهم: الرأي قبل شجاعة الشجعان، يعني العقل هو أولا وهي المقام الثاني، فإذا هما اجتمعا لنفس مرة نالت من العلياء كل مكان. لولا العقول لكان أدنى ضيغم أدنى إلى شرف من الإنسان. الضيغم الأسد يقول لولا ما من الله عليك بالعقل لكان الأسد أرفع منك شرفا، لكن هو ذاك الذي في الغابة ما حسن من وضعه ولا أنملة ولا كلمة ولا شيء، لكن الإنسان طور من حال إلى حال، من حسن إلى أحسن. نعم، وما تشرب إلا الصافي ولا تأكل إلا النظيف، كيف يوم أن ترى أنك تقرب بقايا الأكل بقايا الطعام والماء الوسخ وما غسلت فيه الأيدي والقدور والصحون تقربه للثور يشربه وهو يتلذذ به غاية اللذة، يضع فمه فيه ويمتص، فيعني أحسن وجبة عنده، أنت تتقدر أن تضع يدك فيه، ولو وضعتها ذهبت تغسل، هذا إكرام لك، إكرام لك. هذا أسوأ منه ماذا؟ فرصة البقرة والثور لو وجدوا برازا يابسا، بويفر عندهم ما أحسن من البسكوت الويفر تأكله، هذا يدلك على إكرام الله للإنسان ورفع قدره، وكيف رفع الله حالك ومنزلتك عن هذا المستوى الهابط السيء. هذا مما قاله الله، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ومما قومك الله به أن جعل لكل مكان في بدنك الحاجات التي يحتاج إليها بأشياء لا نعرف معانيها ولا نعرف لماذا. الرطوبات في أذنك مرة، وفي أنفك حامضة، وفي عينك مالحة، وفي فمك عذبة، ليش؟ الله أعلم. عينك تحتاج إلى هذا، وأنفك يحتاج إلى هذا، وأذنك فوق، كل واحد محتاج إلى هذا الحال، يحتاج إلى هذا الحال. هيأ الله أجهزتك في بدنك تدافع عنك، تصلح مشانك. أحيانا تشعر أن في حاجة نشرت في حلقك، ما تشعر إلا واللعاب يسيل وفي أشياء نزلت من الأنف إلى الخلف وكذا، هذه إسعافات لإزاحة هذا الشيء اللي نشر في الطريق، إسعافات من الله عز وجل، تشعر ريقك يسيل تبتلعه تبعد هذا الذي في الطريق. وكم وكم يعني جملك الله عز وجل في أحسن تقويم. انظر إلى يدك، عطفة الأنامل من الطرف، الأصابع من الوسط، آخر الأصابع، وسط الكف، آخر الكف، الذراع، الكتف، هذه التفصيلات، هذه أنت في حاجة إليها. لو تنظر إلى كلام العلماء في ديات الأصابع ترى العجب. أي أصبع لو ذهبت عجز عن الأكل، أي أصبع لو ذهبت عجز عن الكتابة، أي أصبع لو ذهبت عجز عن العمل، أمور وقضايا. وتكلموا على أن الله وضع الإبهام مقابل لهذه الأصابع لأشياء تتعلق بالشغل والأكل والكتابة وغير ذلك من الأعمال. نعم، لو أن الله جعل يدك وصلة واحدة كأنها لوح خشب ما تستطيع تأكل، تحتاج من يؤكلك. نعم، تحتاج من يؤكلك، لكنك تأكل وتشرب وتشد الحبال وتحطب وتضرب بالفؤوس والآلات الحديدية وتحمل. نعم، تريد يدك تذهب إلى الأمام ذهبت، تذهب إلى الجنب ذهبت، تذهب إلى الوراء ذهبت، تنزل تحت ذهبت، تريدها فوق ذهبت. كل هذه تخصصات، لأن الله خلقك في أحسن تقويم. قل للثور يطلع يده إلى فوق ظهره، ما يستطيع. أنت محتاج إلى هذا، هو ما هو محتاج إلى هذا الشيء، ما هو محتاج إلى هذا الشيء. فالله عز وجل هيأك هكذا لتكون في أحسن تقويم. نعم. ومن نعم الله عز وجل النوم. الناس يشتغلون طول السنة أشغال مرهقة، ما بعضهم ما يأتي الليل إلا وهو في غاية الأرهاق، ونام وقام يستأنف العمل على طول مباشرة. أين ذهب تعب أمس؟ انتهى. هناك أشياء تحصل في النوم ترمم بدنك من جديد. الإرهاق الذي حصل أمس، التعب الذي حصل بالأمس انتهى. سائق السيارة يسوق 1000 كيلو 2000 كيلو وأصبح غير قادر على التحكم في نفسه من الإرهاق، يوقف سيارته وينام، يقوم من النوم يسوق مرة ثانية وكأنه ما ساق بالأمس، شغال. نعم، هذا دليل على أن الله عز وجل يفعل لك أشياء ما تعلمها، وبعد ذلك اصبر على الطاعة تقول ما أستطيع، اصبر على ترك المعصية تقول ما أستطيع، اصبر على أقدار الله تقول ما أستطيع. نعم، فابن القيم اختصر هذا الكلام في قضية مشهد الإنعام والإحسان، لكن لو أمعنت النظر لوجدت أن نعم الله جل وعلا كثيرة، وستفهم آنذاك معنى قول الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولاحظ أن الآية في سورة إبراهيم ختمها بقوله إن الله لشديد العقاب، وفي سورة النحل ختمها بقوله إن الله لغفور رحيم، إن الإنسان لظلوم كفار. أحسنت. في سورة إبراهيم قال إن الإنسان لظلوم كفار، يعني أنه يكفر نعمة الله مع أنها تفوق الحصر، وقد بداها من أول السياق بهذا. قال الله سبحانه وتعالى ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، يعني وهو المنعم سبحانه وتعالى، قل تمتعوا خذوا هذه النعم وتمتعوا بها وغيرها فإن مصيركم إلى النار، قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي سورة النحل قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، أي أنت أيها المؤمن ستشكر نعمة الله، ومهما شكرت فلن تكافئ نعمة الله. فمقبول منك الشكر الذي بذلته، ومغفور لك ما لم يصله شكرك. النعم التي لا تزال تحتاج إلى شكر وأنت عاجز عن شكرها فقد أتيت بالذي عليك، ومغفور لك ما وراء ذلك. وكما كان كما ذكر العلماء أن شكرك لله على النعمة نعمة تحتاج إلى شكر، إذا كان شكري نعمة الله نعمة على مثلها كملوا خيرا على مثلها أو كذا يجب الشكر إلى آخر البيت. المراد أنه لن يصل إلى شكر نعمة الله ما دام أن الشكر نعمة ثانية. كون الله وفقك للشكر هذه نعمة تحتاج إلى نعمة رقم ثلاثة، وكونك تشكر الله الذي وفقك لشكره نعمة أخرى، إذا تسلسل بعد ذلك. نسأل الله الهداية والتوفيق وأن يعفو عنا. فلهذا على المسلم أن ينظر إلى نعم الله وإحسانه، وأن يعلم أن حقه سبحانه عظيم. قال ابن القيم: إن الكريم لا يقابل بالإساءة، لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس. لئام الناس يتعامل مع من أحسن إليهم كالذي يبول في وعائه الذي أكل فيه ولا يبالي. سيء الأخلاق. المنعم يفعل الإنعام ويدعك أنت وشأنك، أنت من أهل الخير والصلاح ستشكر، وإن كنت لست من ذلك فتحمل ما يأتيك. أما بالنسبة للناس فعادة الكرماء أن يحسنوا ولا ينتظرون شكرا، ينتظرون الجزاء من الله عز وجل. قال: لا، الكريم لا يقابل بالإساءة من أحسن إليه، وإنما يفعل هذا لئام الناس. قالوا: فإن أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا. قال: فليمنعه مشهد إحسان الله تعالى ونعمته عن معصيته حياء منه أن يكون خير الله وإنعامه نازلا إليه، ومخالفته ومعاصيه وقبائحه صاعدة إلى ربه. فملك ينزل بهذا وملك يعرج بذاك، فأقبح بها من مقابلة. نعم، نسأل الله التوفيق والسلام. إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.